أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في المقدمة الثانية التي يتوقف عليها الاستدلال، وهي إثبات الأولوية. إذا ثبت لزوم الصيغة اللفظية في العقد المنقطع فيثبت في العقد الدائم بشكل أولى. هذا كانت المقدمة الثانية. وذكرنا في البحث السابق وجهين لهذه الأولوية. يمكن أن يضاف وجه آخر لهذه الأولوية، وحاصله أن العقد المنقطع في العادة لا يطلب للنسل والولد، وإنما يطلب للاستمتاع، بخلاف العقد الدائم فإن النسل والولد شيء أساسي فيه. ونحن نعرف تشدد الشارع المقدس فيما يرتبط بإثبات النسب، فإذا كان الغالب على النكاح الدائم هو هذا الأمر، فينبغي أن يكون التشدد فيه أكثر من التشدد في العقد المنقطع. فإذا لم يكتفى في المنقطع بمطلق المبرز بل اشترط خصوص اللفظ، فالأمر كذلك من باب أولى في العقد الدائم. هذا هو التقريب الثالث للأولوية. بعضهم ناقش في هذه المقدمة الثانية من دون أن يبين بالأصل وجه الأولوية، وكان حاصل المناقشة أن في العقد المنقطع يوجد قيود وشروط لا توجد في العقد الدائم. الأمر الذي يعني أن التشدد في المنقطع أكثر من التشدد في الدائم، كمسألة ذكر المهر في العقد. إذا لم يذكر المهر في المتعة تقع باطلة، بخلافه في الدائم فإنه يتعين مهر المثل ولا يبطل العقد. فهذا التشدد في اشتراط الصحة بذكر المهر في المتعة يجعل الأولوية معكوسة لا أقل، يتضاربان فلا أولوية لأحدهما على الآخر. هنا تعليقا على هذا الكلام، ينبغي أن نحسم الأمر في المقدمة التالية. في أقيسة الأولوية لا يعقل أن يكون بين المقيس والمقيس عليه تكافؤ من جميع الجهات، لأن التكافؤ من جميع الجهات يقتضي الاتحاد، والأولوية تقتضي التعدد. أولوية يعني في مقيس ومقيس عليه، في اثنين، بينما التكافؤ من جميع الجهات يرجعهما إلى شيء واحد. إذن دائما وأبدا في قياس الأولوية لابد من وجود شيء من المغايرة بين المقيس والمقيس عليه، لأن انتفاء المغايرة ترجعهما واحدا، والأولوية مبنية على التعدد. لكن ما به المغايرة إذا كان في المقيس لخصوصية فيه، حينئذ يشكل الأمر في تسرية حكم المقيس إلى المقيس عليه. وحينئذ إذا كان عندنا نوعان من حقيقة واحدة وحصل التشدد في أحد النوعين في بعض القيود دون النوع الآخر، فصدقت الأولوية، فيكون ما به التشدد أولى في اعتبار شيء مما ليس به التشدد. لكن إذا رجعت تلك الخصوصية إلى تغاير في طبيعة أحد النوعين لا تقتضي الأولوية ولا تسلب الأولوية عن الطرف الآخر، ما يرتبط بالمهر إنما هو لخصوصية في العقد المنقطع. هناك مجموعة من الروايات تعلل بناء العقد المنقطع على المهر بأنهن مستأجرات، ففي معاوضة في عقد المتعة، بينما المهر في العقد الدائم لا يعبر فيه هذا التعبير. مثلا ننظر في خبر صحيح السند رواه في الكافي بإسناده إلى عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت كم تحل من المتعة؟ قال: فقال هن بمنزلة الإماء. طبعا هذه رواية قد تفهم على خلاف وجهها، لا يريد أن يقول أن المرأة المتمتع بها امرأة حالها متنزل في المجتمع تصبح بمنزلة الأمة، لا، بمنزلة الأمة من ناحية ماذا؟ وجه الشبه هنا أنه كما في الأمة الإنسان يدفع شيء، هنا كذلك، اتفقنا؟ ولا يراد من ذلك التوهيم. ولذا يوضح في رواية أخرى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة. هذا هو وجه الشبه مع الأم. في رواية ثالثة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال تزوج منهن ألفا فإنهن استأجرت، إلى غير ذلك مما يشبه هذه التعابير. فإذا الالتزام بذكر المهر في المتعة لا لأجل أن المتعة يتشدد فيها أكثر من المهر، بل لأن المتعة سنخ نوع من طبيعة يبتني على المبادلة، يبتني على الاستئجار. فكما أن إنسانا لو باع من دون ثمن يبطل البيع، ولو استأجر بدون أجرة تبطل الأجرة، فلو تمتعت بدون مهرين يبطل المهر، عفوا يبطل العقد. فهذا لم ينشأ من باب التشدد حتى تكون الأولوية ماذا؟ معكوسة، وإنما نشأ لأن طبعه معاوضي بخلاف العقد الدائم، فإن المهر نحلة وليس أجرة. فإذا هذا الإشكال الذي ذكره البعض على السيد الخوئي لا ينفع لرفع الأولوية. تحصل من جميع ما تقدم
الطبيعة مختلفة.
لا كان تعبيري قلت أنه هذا نوع من طبيعة، لا أريد أن أقول طبيعة العقد الدائم غير طبيعة ماذا؟ العقد المنقطع. لا، كلاهما هو علقة زوجية، لكن هذا النوع يغاير هذا النوع، لأن هذا النوع يبتني على فكرة المعاوضة، بينما هذا النوع لا يبتني على هذه الفكرة، ولذا كان الغرض الأصلي فيه هو طلب النسل مثلا وما شابه ذلك. للأمور الثلاثة التي ذكرناها هذه لم تنشأ من كونها مختصة بالعقد الدائم حتى تمنع الأولوية، بينما مثلا بطلان العقد المتعة لأجل عدم ذكر المهر هذا من خواصه لا لأجل أن الشارع يريد أن يتشدد به، هذا الفرق. خلاصة ما تقدم في هذا الفرع الأول أنه لا ينبغي لنا أن نخلط بين إثبات الصيغة في عقد النكاح طارة بلحاظ عدم كفاية الرضا الباطني، وأخرى بلحاظ عدم كفاية المعاطاة. وعلى هذا الأساس كانت بعض الأدلة المتقدمة وافية الدلالة على عدم كفاية الرضا الباطني كغير الوجه الثاني من الوجوه الخمسة، الوجه الثاني رددناه. وبعض الأدلة المتقدمة تدل على عدم كفاية غير اللفظ كالوجهين الأخيرين. يمكن أن يضاف إلى تلك الوجوه الخمسة أو إلى بعضها الذي قبلناه ما يؤكدها، وهو أن المعاطاة من الأساليب الشائعة في بعض العقود كالبيع، وخصوصا في الأمور غير الخطيرة. فمن الأساليب الشائعة، فلو كانت جائزة في النكاح لجرى عليها ديدن الأصحاب وديدن المتشرعة، مع أنه ما نشاهده قديما وحديثا هو التشدد عند السيرة في ذكر العقد وفي قراءته وفي الاحتياط بصياغه، الأمر الذي يؤكد أنه ارتكز في أذهانهم أن المعاطاة في باب النكاح ليست جائزة. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. الفرع الثاني، قال رحمه الله: وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم، وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدل على إرادة الدوام. في هذا الفرع الذي يصل الدور إليه متى؟ بعد الفراغ عن اعتبار اللفظ. إذا قلنا لا يعتبر اللفظ فلا يأتي الحديث عن هذا الفرع. هذا الفرع يمكن أن نبحث فيه في عدة نقاط، وبعضها اختلاف اجتهاده. النقطة الأولى في انعقاده بلفظ التزويج والنكاح، في انعقاد العقد الدائم بلفظ التزويج والنكاح. في الأعم الأغلب الفقهاء عندما يذكرون الألفاظ التي ينعقد بها النكاح الدائم يقدمون النكاح على يقدمون لفظ النكاح على لفظ التزويج كما فعل في العرف، بل في كتاب المبسوط أيضا يقول: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، يعني بحسب الذكر يقدمون النكاح على التزويج. لكن السيد الخوئي لديه عبارتان في هذا البحث يظهر منهما بوضوح أن الأصل هو لفظ التزويج، الأصل هو لفظ التزويج، حيث إنه في عبارته الأولى يبين بشكل صريح أن المذكور في النصوص الدالة على اعتبار اللفظ إنما هو التزويج، فهذا يعني أن النكاح غير مذكور. لكن يقول: عندنا علم بعدم خصوصية هذه الكلمة، فلأجل ذلك نعممه على النكاح، لأن لفظ النكاح ورد في النصوص. أي نصوص؟ هل ورد في النصوص التي اشترطت اللفظ؟ فإذن لا يكون هناك فرق بين التزويج
نكاح حتى نعمم على النكاح.
الظاهر حتى لا يتنافى مع ما سوف يأتي أن يكون مقصوده ورد في النصوص غير النصوص الواردة في اشتراط اللفظ، غير النصوص الواردة في اشتراط اللفظ. لفظ النكاح ورد في كثير من الآيات والروايات، لكن التي لم تكن في مقام اشتراط اللفظ. فلكونه عبر عن العلقة، يعني النصوص التي عبرت عن العلقة الزوجية بالنكاح، لأجل ذلك فهمنا وقطعنا بعدم خصوصية للفظ التزويج. في العبارة الثانية التي يذكرها بعد أسطر معدودة، فيقول: لو لم يكن عندنا دليل على لفظ خاص لقلنا النكاح مثله مثل سائر المعاملات الأخرى التي يكتفى بها بمطلق مبرز. لكن لما وردت الروايات الخاصة، والروايات الخاصة مذكور فيها التزويج، نقتصر على التزويج ونتعدى إلى النكاح للقطع بعدم الخصوصية. إذن حتى نجمع بين العبارتين يكون الجمع كالتالي: أن الأدلة التي اشترطت اللفظ عبرت بماذا؟ بالتزويج. لكن هذه العلقة، علقة الزوجية، عبر عنها في النصوص بالنكاح، فإذا نجزم بأن النكاح يجزي. هذا هو توجيه كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. لكن السؤال إنه هل الأمر خارجا كذلك؟ يعني الأدلة التي اشترطت اللفظ عبرت بالتزويج ولم تعبر بالنكاح. بتتبع سريع نجد أن الأمر ليس كذلك، بل قد يكون على خلاف ما ذكره. يعني نقرأ بعض النصوص. في الكافي في رواية صحيحة عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ هنا كيف ينكح، النكاح ليس بمعنى الوطن، بمعنى العقد والزواج. قال: يقول قد أنكحتك فلانا، يعطيها ما شاء من قبله كمهر. قد أنكحتك فلان، فهذا لفظ. السائل يسأل: كيف تحصل العلقة بين عبد المولى وأمة المولى؟ فالشأل الإمام عليه السلام أجاب أنه تقع بهذه الطريقة. أي طريقة؟ أن يقول له قد أنكحتك. هذه من الروايات التي تدل على ماذا؟ على استعمال لفظ أنكحت في التزويج. إن قلت أن هذه واردة في الأمر، قلت أولا: الأمة قد تتزوج زواجا دائما، فلا فرق حينئذ. ثانيا: أن الروايات التي ورد فيها التزويج كما جاء في الدليل الخامس واردة في المتعة ولم ترد في العقد الدائم. يعني نحن المش وإلا شوف نحن كان كل الاستدلال في الوجوه الخمسة في الواقع لم يكن استدلال مباشر، أنه لو في روايات ونصوص تدل على أن العقد الدائم يحتاج إلى لفظ ما ذهبنا إلى المتعة، ثم من باب الأولوية رجعنا إلى العقد الدائم. الروايات التي عبر
فيها المعصوم بلفظ التزويج وردت في المتعة، فإذا كان ورودها في مورد خاص لا يصلح للاستدلال فلفظ التزويج حينئذ لا يصلح للاستدلال. أيضا من جملة الروايات رواية في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك: فتكون لمولاه أو لمولاته أما فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا، إلى أن يقول قد أنكحتك فلانا ويعطي من قبله شيئا. وهكذا في كتاب الفقيه رواية مشابهة لهذه الرواية. في القرآن الكريم في قصة موسى وشعيب عليهما السلام يقول: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. طبعا لا أريد أدعي أن هذه الآية تدل على اعتبار الصيغة اللفظية، لكن كمؤيد لما تقدم. فإذا بناء على ذلك، كما أن لفظ النكاح لم يرد في الأدلة التي تشترط اللفظ في العقد الدائم للحرة، كذلك لفظ التزويج لم يرد في الأدلة التي تشترط اللفظ في العقد الدائم، وإنما ورد في العقد المنقطع. فإذا ألغينا الخصوصية هنا نلغيها هناك. طبعا هذا لا يؤثر في أصل المطلب، وإنما هو إشكال على السيد الخوي، وإلا لا إشكال عندهم في أن القدر المتيقن من انعقاد هذه العلقة باللفظ أنها تتم بلفظ أنكحت وزوجت. واضح الكلام؟ طبعا سوف يأتي في الفروع الأخرى أنه في الماضي، في المضارع، في المشتقات الأخرى، هذا بحث آخر. الآن في الجملة، في أصل انعقاد بهذه المادة، مادة النكاح ومادة التزويج، مما لا إشكال فيه بين الفقهاء. ولعله مما ذكرته يفهم لماذا قدموا لفظ النكاح في الذكر على لفظ التزويج. أكثر الفقهاء هكذا فعلوا، حتى صاحب العروة. هذا تمام الكلام في أي شيء في النقطة الأولى. النقطة الأولى في انعقاده بلفظ ماذا؟ النكاح والتزويج. النقطة الثانية، وهي من النقاط الخلافية، أو دعك نؤجلها إلى النقطة الثالثة. النقطة الثانية في انعقاد العقد المنقطع بلفظ المتعة، وهذا مما لا إشكال فيه بينهم، لأنه تدل على مضمونه صراحة، فيكون انعقاده بها أولى من انعقاده بغيرها من الألفاظ. النقطة الثالثة في انعقاد العقد الدائم بالمتعة، بداية لابد من تأسيس الأصل في مثل هذه المسائل، وهو ما أشار إليه الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك، وهو أن كل لفظ لم يدل عليه الدليل نبني على عدم انعقاد العلقة الزوجية به. وهذا ما يعبر عنه بأصالة الفساد في العقود، والتي مرجعها إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب، كما جرت في البيع تجري في النكاح. والاستصحاب قد نجريه بلحاظ ثبوت العلقة، وقد نجريه بلحاظ ترتب الآثار. فنقول قبل التلفظ بهذا اللفظ لم يكن هناك علقة بين الرجل والمرأة، بعد التلفظ نشك نستصحب العدم، أو يقال هذه المرأة كان يحرم النظر إليها، يحرم لمسها، يحرم الخلوة بها، يحرم إلى آخره هذه الآثار قبل التلفظ بهذا اللفظ. بعد التلفظ نشك في ارتفاع الحرمة، نستصحب بقاء الحرمة. فلا شك أن الأصل الأولي يقتضي عدم الانعقاد، لكن هذا الأصل الأولي يدفع بمجرد وجود دليل على الانعقاد. فإذا عمدة البحث لابد أن نبحث أنه هل يوجد دليل أو لا يوجد. هذه المسألة من المسائل الخلافية، نسب إلى المشهور عدم الانعقاد، أن العقد الدائم لا ينعقد بلفظ المتعة. فلو قالت له متعتك نفسي على مهر كذا وكذا ولم تذكر المدة، فالمشهور ذهب إلى أنه لا ينعقد فاطل. خالف في ذلك المحقق في الشرائع وتبعه جماعة من المتأخرين، هؤلاء قالوا ينعقد. الذين قالوا بعدم الانعقاد كما عرفنا معهم الأصل الأول، فهم في الواقع لا يحتاجون إلى دليل زائد على الأصل الأول، يكفيهم أن يقولوا لا يوجد دليل. لكن على الرغم من ذلك هناك جماعة استدلوا على عدم الانعقاد. من جملة الأدلة التي ذكروها قالوا بأن لفظ المتعة حقيقة في المنقطع، مجاز في الدائم، والعقود اللازمة لا تنعقد بالمجازات. يرجع هذا الدليل إلى صغرى وكبرى، أما الصغرى فحاصلها أن لفظ المتعة مجاز في الدائم، وأما الكبرى المجاز لا تصح به العقود، فينتج أن لفظ المتعة لا يصح به العقود أو عقد النكاح، وهذا هو المطلوب. إذن واحد يريد يناقش فإما أن يناقش في الصغرى وإما أن يناقش في الكبرى بعد الفراغ عن أن الشكل الأول يكون منتج وأن شروطه متوفر. إذن إذا عندك نقاش لابد أن تناقش، تقول لا ليس مجازا، أو على تقدير مجازه لا نسلم أن العقود لا تنعقد بالمجاز.
صاحب العروة رحمة الله عليه في عبارته كأنه ناظر إلى هذه الكبرى، وهو أن العقود لا تحصل بالألفاظ المجاز، فلذا اشترط في حصول العقد الدائم بلفظ المتعة أن يكون معه قرينة تخصصه بالدائم وتدل على الدوام، فيكون بمجموع الدال والمدلول حقيقة في العقد الدائم، وإن كان هو لوحده يكون مجازا، يعني مع القرينة ومع تعدد الدال والمدلول يصبح هذا اللفظ مساوي لهذا المعنى فينعقد به. هذا ما اختاره صاحب العروة. تتمة البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.